إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن ربنا الكريم سبحانه وتعالى يقول قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فدين الإسلام دين قويم وصراط مستقيم والدين القويم هو الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف فلا تجده إلا مستقيما في كل حال وفي كل حكم ولا تجده إلا مشتملا على كل خلق رفيع وأدب عظيم يحقق للإنسان شخصيته الكريمة وحياته المستقرة فيكون الإنسان إذا ما تمسك بهذا الدين إنسانا سويا صالحا على الجادة في أقواله وأفعاله وفي أخلاقه وتصرفاته فكان هذا الدين العظيم مشتملا على أعلى الأخلاق وأرفع الآداب في كل صغيرة وكبيرة حتى فيما يتعلق بأخص الخصوصيات من دخول الخلاء ومعاشرة الرجل لأهله وغير ذلك وإن مما نتوقف عنده إخوة الإسلام من آداب الإسلام أدب الاستئذان فقد علمنا الله تبارك وتعالى ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كيف نحقق الأدب والخلق في هذه المعاملة التي نحتاج إليها جميعا الإنسان بطبيعة الحال يختلط بغيره ويتعامل مع غيره سواء كان قريبا أو بعيدا سواء كان يعيش معه في نفس البيت أو كان أجنبيا عنه فكيف يتعامل الإنسان مع غيره وكيف يكون الاستئذان والأدب إذا أراد المسلم أن يدخل على أخيه أو يخالط أخاه في سورة النور سورة الآداب بيّن الله تبارك وتعالى أدب الاستئذان في موضعين من هذه السورة. فالموضع الأول في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فنهى الله تعالى المؤمنين: يا من آمنتم حقا، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، عليكم أن تعملوا بهذا الإيمان وتتحلوا بما يوجبه الإيمان من الأخلاق العظيمة والأدب الرفيع. فيا أيها المؤمنون حقا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. والاستئناس هو الاستئذان، سماه الله تعالى استئناسا لأن المستأذن يطلب الأنس، المستأذن يطلب الأنس ويدفع الوحشة والخوف. وهذه فائدة الاستئذان، لأن الإنسان إذا دخل على غيره هكذا هجوما من غير استئذان فإن هذا مدعاة إلى الفزع والوحشة، وأما إذا استأذن أولا فقد حقق الأمن وأزال الفزع والوحشة، فكان صاحب البيت متهيئا لاستقباله آمنا مطمئنا لا يخشى شيئا ولا يفزع من شيء. فسمى الله تعالى الاستئذان استئناسا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. لا بد من إلقاء السلام وهو عصب الاستئذان، لأن المستأذن يبين أنه جاء آمنا ويبين أنه يؤمن من يستأذن عليه، لا يقصده بسوء ولا شر. وهذه هي تحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أي إنني أسلمكم لا أقصدكم بشر، لا أقصدكم بسوء ولا أذى. فكأنني أقول لمن أسلم عليه: أنت آمن وأنا لا أؤذيك ولا أضرك. تحية كريمة فيها الأدب والخلق الرفيع. فهكذا بيّن ربنا عز وجل أننا لا ندخل بيوتا غير بيوتنا حتى نستأنس ونسلم. قال تعالى في الآية الأخرى: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. هكذا الأدب. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، مهما كان البيت خاليا ومهما كان ليس فيه أحد فإن هذا ليس سببا لدخول البيت. لا ندخل البيت وإن كان خاليا وإن لم يكن فيه أحد، حتى نعلم أن صاحب البيت يأذن لنا بذلك في غيابه. فإذا علم المسلم من أخيه أنه يأذن له في دخول بيته وإن كان غائبا جاز له أن يدخل في غيبته، وإلا فلا. ومن الأدب أيضا ومن كرامة المسلم: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. لا يصح بالمسلم ولا يليق بصاحب الخلق والأدب أن يكون متطفلا على غيره وأن يفرض نفسه بالقوة على غيره. فإن لم يأذن صاحب البيت وإن قال للمستأذن ارجع فإنه يرجع، هذا هو الأزكى. هكذا قال ربنا عز وجل: هو أزكى لكم، أي أطيب وأطهر وأكرم. هكذا صاحب الكرامة لا يفرض نفسه على غيره ويلتمس العذر لأخيه، ربما يكون في حالة ليس مستعدا لاستقبال أحد، ربما يكون مريضا أو نائمة أو يكون في أخص خصوصياته في بيته، فلا يليق لأحد أن يتطفل على أخيه أو يفرض نفسه عليه. فإن لم يأذن صاحب البيت حتى وإن كانت عبارته سيئة،
حتى وإن لم يستعمل أسلوبا طيبا فإن الكرامة للمستأذن أن يرجع يحفظ كرامته ويكون هذا هو الأزكى له. ثم قال عز وجل: لا جناح عليكم أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. إن كان البيت غير مسكون كما قال أهل العلم في التفسير كالبيوت العامة التي تكون للمصالح العامة كبيوت المسافرين، هكذا كان الأمر قديما وهو المعروف الآن بصورة أخرى وهي الاستراحات في الطريق. فكان فيما مضى للمسافرين بيوت ينزلون فيها ويستريحون وينامون، فهذه البيوت العامة التي تتخذ للمصالح العامة لا جناح على المسلم أن يدخلها إذا كان فيها متاع له، إذا كان فيها حاجة له، إذا كان فيها غرض من أغراضه يدخل فيها تحقيقا للمصلحة ولو بدون استئذان. فهذا موضع بيّن الله تعالى فيه حكم الاستئذان لمن كان خارج البيت من الأجانب. ثم في الموضع الآخر من نفس السورة بيّن الله تعالى حكم الاستئذان لمن هو في داخل البيت، فحتى الذين في داخل البيت يستأذنون، هذا هو الأدب، وإن كانوا أبناء أو إخوانا أو أخوات يستأذنون. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. الحكم هنا مخصص بما ملكت أيماننا، يعني بالمماليك كما كان الأمر قديما. والذين لم يبلغوا الحلم منكم وهم الأطفال، فأمر الله تعالى أن يستأذن هؤلاء في ثلاثة أوقات. ما هي هذه الأوقات؟ يقول ربنا عز وجل: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. في هذه الأوقات من قبل صلاة الفجر في آخر الليل، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، أي في وقت القيلولة، كان من عادة العرب أنهم ينامون في هذا الوقت، والنائم بطبيعة الحال يضع ثيابه، ومن بعد صلاة العشاء لأن هذا هو وقت النوم غالبا. فأمر الله تعالى المماليك والأطفال أن يستأذنوا في هذه الأوقات تحديدا. لماذا؟ قال تعالى: ثلاث عورات لكم. فهذا بيان للسبب، يستأذنون في هذه الأوقات لأنها عورات للناس. في أوقات النوم الإنسان يكون واضعا لثيابه، قد يكون الرجل مع زوجته، فكيف يدخل عليه مملوكه وهو في هذه الحال؟ وكذلك الطفل الذي يرى أشياء لا يصح له أن يراها، فلا بد أن يستأذن قبل أن يدخل في هذه الأوقات. وأما في غير هذه الأوقات فالحاجة داعية إلى المخالطة فلا استئذان. قال تعالى: ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض. أي لأجل الحاجة والمخالطة، هذا يدخل دائما ويخرج دائما، الأطفال والمماليك هذا أمر لا بد منه. ففي غير أوقات النوم، في غير الأوقات التي يغلب فيها على الإنسان أن يكون في خصوصياته فلا استئذان، يدخل المملوك ويدخل الطفل لا حرج في ذلك. ثم قال تعالى في الآية التالية: فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. أي في كل وقت، إذا بلغ الطفل وصار كبيرا واعيا فإنه في هذه الحالة يستأذن في كل وقت، حتى وإن كان في غير هذه الأوقات. فإذا كان الرجل خاليا أو كانت المرأة خالية، ربما يكون الإنسان على حالة ووضع لا يحب أن يراه أحد فيستأذن قبل أن يدخل. هذا هو الأدب، هذا هو الخلق الذي يكون بين المسلمين ولو في بيوتهم. وعلى هذا نربي أبناءنا وبناتنا، ونربي أزواجنا، ونربي إخواننا وأخواتنا على هذه الآداب العظيمة والأخلاق الرفيعة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام عباد الله، لقد بيّنت السنة أيضا آداب الاستئذان، ففصلت وبيّنت ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن. فمما بيّنته السنة من هذه الآداب تقديم السلام قبل الاستئذان، تقديم السلام قبل الاستئذان، فكان هذا بيانا تفصيليا لقوله تعالى حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فتقديم السلام أولا، هذا هو الأدب. استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أأدخل؟ فقال له عليه الصلاة والسلام هل قلت السلام عليكم؟ قال لا، يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا، قال فارجع فقل السلام عليكم أأدخل؟ هذا هو الأدب. فرجع فقال ذلك، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استأذن المسلم على أخيه فإنه يقدم السلام أولا، يقول السلام عليكم أدخل، هكذا يكون الأدب كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومما بيّنته السنة أيضا أن المستأذن لا يقف أمام الباب، لا يقف أمام الباب، ولكن يتأخر أو يجعل الباب عن يمينه أو عن شماله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف المستأذن قبالة الباب، وأمر أن يجعله عن يمينه أو عن شماله. لماذا؟ لأن الاستئذان أصلا إنما جعل لأجل البصر، لأجل ألا يرى الإنسان ما لا يصح أن يراه. فإذا وقف المستأذن أمام الباب وفتح الباب مباشرة فقد تكون هناك عورة لا يصح للإنسان أن يراها، فلا بد أن يتأخر عن الباب أو يجعله عن يمينه أو عن شماله، لا يقف أمام الباب مباشرة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا اطلع في بيتك بدون إذنك ففقأت عينه لما كان عليك من حرج، لأنه معتدل لم يستأذن، يطلع على العورات، يتجسس، وهذا سوء أدب، فلا ضمان له ولا حرمة ولا كرامة له. ومما بيّنته السنة أيضا أن الاستئذان يكون ثلاثا، يستأذن المسلم على أخيه ثلاث مرات، فإن أذن له وإلا رجع مباشرة. فلا يصح ولا يليق ما نراه بكل أسف من تعاملات المسلمين من كثرة الاستئذان، حتى إن الواحد لا يدق على أخيه الكثير من المرات، وخصوصا في الهاتف، فإن الهاتف أيضا موضع استئذان لا يليق بالمسلم، وليس من الأدب أن يلح في الاتصال على أخيه، هذا من إساءة الأدب. وإنما يستأذن ثلاث مرات كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يجب أخوك فاعلم أن له عذرا، والتمس له العذر، لعله في مشكلة، لعله في ضائقة، لعله مشغول، لعله في أخص خصوصياته، فلا تلح على أخيك. الاستئذان ثلاثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاثة، فإن أذن لك وإلا فارجع. هكذا الأدب الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. ومما بينته السنة أيضا وبه نكتفي أن المستأذن لا بد أن يعرف نفسه، لا بد أن يقول أنا فلان، ولا يصح أن يقول أنا ويسكت. استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قال أنا. فقال صلى الله عليه وسلم أنا كأنه كرهها، يعني هذا لا يحقق المقصود. المستأذن يقول أنا، طيب من أنت؟ لابد أن يعرف صاحب البيت من المستأذن حتى ينظر هل يأذن له أو لا. فلابد للمسلم أن يعرف نفسه عند الاستئذان، لابد أن يقول أنا فلان. إذا استأذنت على أخيك فقال من بالباب؟ فقل أنا فلان، تعرف نفسك. ولا يقول المسلم أنا، هذا لا يصح وليس من أدب الاستئذان. هكذا ديننا إخوة الإسلام دين عظيم، دين كريم، دين الآداب والأخلاق في كل شيء، دين فيه الآداب في الطرقات وفي المجالس وفي الحوار وفي التعامل مع الناس، دين فيه العطف على المساكين ومعاونة المحتاجين وقضاء حوائج الناس، دين فيه الخير كله والصلاح كله والنفع كله. نحمد الله تعالى على أن جعلنا مسلمين، وعلى أن أكرمنا بهذا الدين العظيم وبهذا النبي الكريم سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. فلنشكر الله تعالى على هذه النعمة، وشكر الله في نعمته يكون بالعمل بها. نعمل بديننا، نعمل بإسلامنا، نعمل بآدابنا، لا نكون كمن قال الله تعالى فيهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. نعوذ بالله تعالى من قول لا يعمل به ومن علم لا يعمل به. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا دائما لكل خير، وأن يكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يعافينا في كل حال، ويتوفانا مسلمين، ويلحقنا بالصالحين، إنه ولينا ومولانا، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.